بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم: قريبتي تعمل في مجال البيع بالتقسيط، يطلب منها شخص منتجا ما فتذهب وتشتريه له باتفاق بأخذ نسبة 40% زيادة على سعر المنتج والاتفاق على القسط الشهري، ثم تشتري المنتج وتعطيه للمشتري. أنا حديث عهد بزواج وأريد أن أشتري أثاثا لبيتي لأبني بزوجتي، فهل لي أن أطلب منها شراء الأثاث مع هذه الطريقة في البيع؟ الجواب عن هذا نقول له: أولا، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، فقال: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك. والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل، ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ابن حنبل. لكن في حل، دايما في مخرج، إن جرى ذلك على سبيل التواعد غير الملزم في البداية، ولا يكون التعاقد إلا بعد دخولها في ملك البائع وضمانه، فلا حرج. يعني تواعد في البداية، تعاقد في النهاية. لماذا جعلنا المرحلة الأولى تواعدا؟ حتى لا يبيع ما ليس عنده. هذا هو بيع المرابحة للواعد بالشراء، أحد نماذج التمويل الإسلامي الذي تباشره المصارف الإسلامية. والصورة الشائعة للمرابحة في الاستثمارات الجماعية المعاصرة أن يتلقى المصرف أمرا من عميله بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة، واعدا بشرائها بطريق المرابحة، فيقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه. وهي على هذا النحو مشروعة طالما كانت تقع على المأمور اللي هو البنك هنا مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعت الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت فيها شروط البيع وانتفت موانعه. لكن أخونا تابعني في متابعة لاحقة فقال: هو هنا إذا كان التواعد غير ملزم فقد يتورط التاجر يشتري سلع والواعد بالشراء ما يشتريش ويقع في ورطة. نقول له إن المصارف الإسلامية أجازت الوعد الملزم ولم تجز التواعد الملزم. وعد يعني من جهة واحدة، يعني يجوز أن تلزم العميل الراغب في الشراء بأنه يشتري وتأخذ منه عربون بحيث يكون ملتزما إما أن يشتري أو أن يعوضك عن الضرر الذي وقع عليك إذا رجع عن الصفقة. أيضا في طريقة أخرى، أن أنت تشتري السلع هذه على الخيار، خاصة في الغرب هذا المفهوم شائع، تقدر ترد السلعة إلى البائع في خلال شهر اثنين ثلاثة، في الفترة دي تعرضها على المشتري الواعد بالشراء، اشتراها قضي الأمر والحمد لله، إذا لم يشتريها استعملت حقك في الخيار وردتها إلى البائع الذي باعها لك، فأي السبيلين سلكت فلا تثريب عليك. والله تعالى أعلى وأعلم. نأتي بقى إلى سؤال الليلة، من أخطر الأسئلة التي تحتاج إلى تأمل وإلى تدبر، لأنها مما عم قامت به البلوى في مجتمعاتنا المعاصرة. اسمعوا طريقة عرض السؤال. أريد أن تفكروا معي بصوت عال في مشكلة طفت على السطح، والإجابات على النت ليست مقنعة لعدد من المسلمات. إنها قضية، هكذا يقول، أنا أنقل سؤاله كما كتبه، إنها قضية حرمة زواج المسلمة من غير المسلم مع إباحته للمسلم أن يتزوج من كتابية. هل حرمة زواج المسلمة من كتابي من الثوابت المقطوع بها، أم أنها من المسائل التي يسوء فيها الخلاف؟ هل يجوز للمسلمة الزواج من غير مسلم قياسا على جواز الربا في الحرب، في دار الحرب أو في الغرب للضرورة، وإباحة أكل الميتة للضرورة؟ واقع أليم تعيشه الأسر المسلمة في الغرب. هل هناك ما يشفي الغليل ويزيل هذه الشبهة التي يعيشها أولادنا؟ هل عدم وجود زوج مسلم يتقدم للفتاة يعد ضرورة تسوغ لها الزواج من غير المسلم؟ هكذا ورد السؤال. طيب، ليتنا نفتح صدورنا ونجد حلولا لهذا الواقع الأليم، وجزاكم الله خيرا. على كل حال، جزاه الله خيرا أن بسط أمامنا المسألة وأن أتاح لنا الفرصة لكي نضعها تحت المجهر الشرعي ولكي نجيب عليها أو عنها بإذن الله. نقول له يا رعاك الله، اسمعوني جيدا، لقد اتفقت الأمة سلفا وخلفا سنة وشيعة ما دون من مذاهب فقهها وما لم يدون من أقصاها إلى أقصاها على حرمة نكاح المسلمة بغير المسلم، وأنه من كبائر الإثم والفواحش، ولا ينعقد هذا العقد زواجا بل يقع سفاحا وبغاء، وقد انعقد على هذا الإجماع القطعي اليقيني المنقول بالتواتر، وأيد ذلك المجامع الفقهية المعاصرة وكبار أهل العلم من المعاصرين، حتى من عرف عنهم بميله إلى الترخص والتوسع في الفتية. ما هي الأدلة على هذا؟ الإجماع وحده، وأرجو أن تقفوا عند هذه النقطة، الإجماع عندنا في الشريعة لا ينشئ حكما، يظهره، لكن لابد أن ينعقد الإجماع على دليل، تنعقد الأمة على دلالته وعلى توجيهه على نحو معين. فما هو دليل الإجماع في هذه المسألة؟ قالوا نعم، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، سورة البقرة. قوله في سورة الممتحنة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. القرطبي رحمه الله يقول في هذه الآية: أي لا تزوج المسلمة من المشرك. وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. أبو حيان رحمه الله يقول في البحر المحيط: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ما، والنهي هنا للتحريم. ابن قدامة رحمه الله يقول: ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ثم قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة. هذا الحكم وإن كان من الأمور التعبدية المحضة، إلا أن هذا لا يمنع من محاولة تلمس بعض أوجه الحكمة من ذلك في حدود الوسع والطاقة البشرية. ما من ذلك من أوجه الحكمة أن المسلم يؤمن بالرسل جميعا بمن فيهم موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما، وبكل الكتب بما فيها التوراة والإنجيل، بينما لا يؤمن أهل الكتاب إلا برسولهم وبكتابهم. وقد أجاد الإسلام للزوجة الكتابية أن تذهب إلى أماكن عبادته، يعني أجاز لمن تزوج بزوجة كتابية من المسلمين أن يأذن لها بأن تذهب إلى أماكن عبادتها كالكنيسة والمعبد، يعني بينما قد لا يفعل هذا الكتابيون بالمسلمة لو تزوجوها، وإن فعلوا ذلك في بعض الأحيان يفعلونه تقية ومداراة وسياسة قابلة للتلون والتغير والانقلاب، وليس تعبدا جازما واعتقادا راسخا. من ذلك أيضا أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والزواج ولاية وقوامة، فيمكن أن يكون المسلم وليا وقواما على زوجته الكتابية، بينما لا يمكن أن يكون غير المسلم وليا أو قواما على المسلمة. فالله جل جلاله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والزوجة عليها طاعة زوجها، فلو تزوجت بغير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن في منع زواج المسلمة بغير المسلم وقاية لها في دينها، حفظا لها من تأثير الزوج ولو بغير قصد عليها أو على ذريتها، فإن الزوج لمحل المسؤولية والرعاية أمكن في التأثير على المرأة وعلى أولادها منها عليه. قد تكون هناك حكم أخرى كامنة في منع زواج المسلمة بغير المسلم، يعلمها الله تعالى العليم بما يصلح عباده وما يفسدهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما ذكرناه الآن مجرد محاولات لاستنباط الحكمة من المنع، ويبقى الكثير الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. من قرارات المجامع الفقهية والمرجعيات الشرعية في هذا، نعم، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في جدة، قرار رقم 23، وجه لي هذا السؤال: ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم، خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج، حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوفر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان، وأنهن مهددات بالانحراف أو يعيشن في وضع شديد الحرج؟ هذا هو السؤال. جواب المجمع الفقهي: زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعا بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا وقع فهو باطل، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين، ورجاء إسلام الأزواج لا يغير من هذا الحكم شيئا. المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث جاله سؤال: أنا فتاة عمري 20 سنة، هناك شاب مسيحي يريد الزواج مني، وهو مستعد أن يصوم وأن يحترم واجبات الدين الإسلامي، وليس لديه مشكلة في المستقبل لو إن أولادنا أصبحوا مسلمين، أريد أن أعرف حكم هذا الزواج. الجواب: لا يحل أن تتزوج المسلمة بغير المسلم ابتداء على أي حال كان الشخص من أهل الكتاب أو من غيرهم، وإن كان الزوج يعد أنه لن يضارها في دينها بعد الزواج، لأن الله جل وعلا حين أباح الزواج مع اختلاف الدين لم يبح غير زواج المسلم من المحصنات الكتابية، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وفي إبقاء الأصل في تحريم زواج المسلمة من غير المسلم وقاية لها في دينها، وحفظ لها من تأثير الزوج ولو بخير ولو بغير قصد عليها أو على ذريتها في ذلك، إلى آخر ما جاء في قرار المجمع. المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، يعني يوجد مجمعان، المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي أصبحت تسمى منظمة التعاون الإسلامي. نعم، ماذا يقول؟ إن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: أولا، إن تزويج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم، ولا شك في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة، قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة في بلاد الحرمين، نعم، عملت بيان تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان وعن مجلس المفتين برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني رحمه الله، المتضمنة رفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري، نظام الزواج المدني الصادر من رئاسة الجمهورية اللبنانية، لما يتضمنه هذا المشروع من أمور كثيرة مخالفة للشريعة بل وللشرائع السماوية كلها، حيث يسمح للمسلم للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم، وللأخ أن يتزوج بأخته من الرضاعة، ولا يسمح للرجل بالطلاق، ولا يجعل اختلاف الدين مانعا من التوارث بين الزوجين، ويمنع من تعدد الزوجات، إضافة إلى أنه لا يرجع في هذا العقد إلى حكم الشرع وإنما يرجع إلى القانون المدني. ماذا قالت اللجنة الدائمة في بلاد الحرمين؟ نعم، قالت: وبناء على ذلك، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة في المملكة العربية السعودية تؤيد ما صدر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعن مجلس المفتين في لبنان من رفض هذا القانون وإبطاله شرعا، وتحذر المسلمين منه لأنه قانون مخالف للشريعة الإسلامية، فلا يترتب عليه شيء من أحكام الزواج الشرعي من حل الوطء والتوارث وإلحاق الأولاد وغير ذلك. دار الإفتاء المصرية تقول: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وهذا الحكم الشرعي قطعي ويشكل جزءا من هوية الإسلام، والعلة الأساس في هذه المسألة تعبدية، يعني حتى ولو لم تفهم الحكمة أمر تعبدي محض، جاءك من عند الله سبحانه يلزمك الطاعة له، أدركت الحكمة أم لم تدركها؟ نعم. ثم تابعت: ما معنى تعبدية؟ أي بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلى بعد ذلك شيء من أسباب هذا التحريم فهي حكم لا علل. وقف هنا، إيه الفرق من الحكم والعلة؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لكن لا يدور مع الحكمة. العلة في الرخصة بالنسبة للمسافر السفر، الجمع والقصر والفطر، والحكمة المشقة. العلة السفر، حكمة المشقة. الحكم مرتبط بالعلة وليس مرتبط بالحكمة. لو رئيس الجمهورية سافر في طيارة خاصة والطيارة عبارة عن شقة متحركة، برضو ستيل مسافر وله الحق في أن يتمتع برخص السفر. وحيقول لي إزاي؟ أقول له: لأن الأحكام تبنى على الكثير الغالب وليس على القليل النادر. الكثير الغالب بالنسبة للسفر وللمسافرين المشقة والتعب، كل واحد أو اثنين ده موضوع لا ينشأ له حكم تشريعي خاص، إنما الأحكام تبنى على الأعم الأغلب وليس على القليل النادر. فالأصل في الزواج أنه أمر لاهوتي وسر مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. دار الإفتاء الأردنية أكدت هذا المعنى، فقالت بعد أن ساقت الأدلة النصية السابقة على ذلك، قالت: كما أجمع الفقهاء على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، والاستدلال بالإجماع هو للرد على من يحاول التشكيك في حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، فيأتي الدليل من الإجماع الشرعي، حيث اتفاق المجتهدين وخاصة من عصر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم الأقدر فقها ولغة وسلوكا، وهم الأقدر فقها ولغة وسلوكا على فهم الأحكام الشرعية، حيث أجمعوا على تحريم زواج المسلمة من غير مسلم. إلى أن قالت: وأما من حيث القانون، قانون الأحوال الشخصية الأردني، فقد جاء في المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على الحالات التي يكون فيها الزواج باطلا، ومنها تزوج المسلمة بغير المسلم. دكتور مصطفى الزرقة فقيه أردني معروف، فقيه كبير، وإذا وجدت رخصة فهو يأخذ بها، فمذهبه مذهب ابن عباس في باب الرخص يعني. ماذا قال عن هذه المسألة بالذات؟ أما عن زواج المسلمة بغير المسلم فهذا لا مجال لتسويغه بحال أصلا، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلونهن، وعلى ذلك أجمع فقهاء الإسلام. شيخ القاضوي رحمه شيخ القاضوي حفظه الله وأطال الله بقاءه: المسلمة لا تتزوج إلا مسلما، والله تعالى يقول: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، إلى أن قال: وحكمة ذلك أن المسلم يؤمن بكل الرسل بمن فيهم موسى وعيسى عليهم السلام، وبكل الكتب بما فيها التوراة والإنجيل، بينما لا يؤمن أهل الكتاب إلا برسولهم وأهل كتابهم، إلى أن قال بعد أن ذكر باقة من الحكم، ولعل هناك حكما أخرى كامنة في منع زواج المسلمة بغير المسلم يعلمها الله سبحانه: نحن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا الذي ذكر ما هو إلا محاولات لاستنباط الحكمة من المنع، ويبقى الكثير الذي لا يدركه إلا الله، على أن الفيصل في المسألة أنه أمر تعبدي محض، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما ما ذكر من صعوبة توفير أزواج مسلمين لبناتنا ولنسائنا، جوابه في قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والله تعالى أعلى وأعلى. هذه القضية مع تطواف مع الأدلة وقرارات المجامع الفقهية والمرجعيات الشرعية إلى آخره. بقيت نقطة أختم بها، وأنا كنت شاهد على هذه الواقعة. جاء فقيه بل مفتي سنغافورة إلى مكة المكرمة لكي ينقل مشروع قرار إلى المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي، باعتبار المسلمة التي تتزوج غير مسلم تعتبرها مرتدة عن الإسلام، وأراد أن يحشد لهذا القرار من لقيه من علماء الشريعة وفقهائها يومئذ. لكن المجمع لم يوافق على هذا، قال: هذه كبيرة، معصية فاحشة، متى تكفر؟ إذا استحلتها. أصحاب المعاصي يكفرون بالاستحلال، من تستحل هذا، قل هذا حلال بلال كزواج المسلمة، لا ما ينفعش. تبقى كده جاءت بعمل من أعمال الكفر الأكبر، تكفيرها بعينها عايز محكمة وقضاء، عايز وضع قضائي معين. لكن نستطيع أن نقول أن هذا القول وهذا الفعل يعتبر من نواقض الإسلام إذا استحلته. أما إذا لم تحل، إذا لم تستحل، قلت أنا بعمل كده مش مستحلة، أنا عايز أوضب أوراقي، أنا دي السنين مرمية في الشارع وما ليش حد إيه مش عارف يعمل كذا، فعشان نظبط أوراق الهجرة، هذا ليس بعذر ولا يسوى لها الجريمة النكراء التي ارتكبتها، لكن يصلح شبهة تدفع عنها الحكم بالكفر، لأن لم تفعل هذا مستحلة، لما فعلته تحقيقا لمصلحة دنيوية. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. طيب، شاب في السنة الأخيرة من كلية الهندسة عنده مشروع تخرج، يقول مطلوب مني حاليا مشروع تخرج عبارة عن برنامج ذكاء اصطناعي سيستخدم في شركة استثمارية للتنبؤ بأسعار أسهم البورصة أو مساعدة الشركة على اتخاذ قرارات صحيحة في الاستثمارات المستقبلية للشركة، واحتمال أن المشارك في المشروع يتم يعني توظيفه في الشركة بعدها. فالسؤال، ما حكم العمل في الشركات الاستثمارية في البورصة في أعمال البرمجة؟ هل في حرج في هذا ولا لا؟ الجواب عن هذا أن الإعانة المحرمة على الإثم والعدوان، بذكر بها دائما عندنا ضابط، هي الإعانة المباشرة أو المقصودة، المباشرة أو المقصودة. لكن لا يظهر لي في العمل التقني البحث أنه كذلك، لكن يبقى ما وراء ذلك على أصل الحل الذي يشوبه شوب من الكراهة، إنه يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، وتقوى الكراهة أو تضعف بحسب قربها أو بعدها من هذا الضابط كونه مباشرة أو مقصودة، ولكن الكراهة تزيلها الحاجة. فإن كنت في حاجة إلى العمل في هذا المشروع للتخرج فأرجو أن تكون في دائرة الرخصة بإذن الله، والله تعالى أعلى وأعلم. ما رأي فضيلتكم بالصلاة النارية؟ احنا عندنا الصلاة بتاعتنا بدخل الجنة، فأدي الصلاة النارية دي يعني قد أكون سمعتها من قبل، لكن لا أعرف هذا العنوان، ويبدو أنه عنوان بدعي، وقانا الله إياك من البدع. وما رأيت في كتب الفقه المعتمدة التي ينقل عنها الفقه وينقل عنها العلم ما يسمى بالصلاة النارية، ولعلها من محدثات وبدع غلاة التصوف، وأقول غلاة لأن التصوف قد يكون ربانية وتزكية للنفوس وتحقيقا لمقام الإحسان من مقامات العبادة، وقد يكون بدعة وتنسكا على غير هدى، وقد يكون خروجا عن العقائد الصحيحة، فهو ميراث مخلوط. لا نستطيع أن نستصحب حكما واحدا فيه بقبول مجمل أو برفض مجمل، إنما نعرض ما يقوله الناس بشأنه على الكتاب والسنة، ما كان صوابا قبلناه وما كان خطأ أو باطلا رددناه. وإن أئمة القوم، إن أئمة الهدى فيهم كانوا يقولون إنه لتقع في قلب النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. إنه لتقع في قلبي النكتة من كلام القوم، نكتة عن المسألة الخفيفة، مش معناها الجوك يعني. إن ولتقع في قلب النكتة من كلام القوم لا أقبلها إلا بشاهد عدل الكتاب والسنة. إذا رأيتم رجل يمشي فوق الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا بحاله حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. اللهم هدنا فيمن هديت يا رب العالمين. حرب روسيا وأوكرانيا الاثنين اعتدوا سابقا على المسلمين، ما هو الموقف الشرعي منهما؟ الموقف الشرعي أننا ننكر الظلم من أي عباءة خرج، وإن استطعنا أن نعين المظلوم وكان في مقدورنا لا نقصر في هذا، ونحن نرقب الأحداث ونرى ما الذي تسفر عنه، لكن أحسب أن لهذه الأحداث تأثيرها على الغذاء في بلاد المسلمين، على الطاقة في بلاد المسلمين، فينبغي أن خبراء الغذاء وخبراء الطاقة يجتمعوا وهم أخبر منا وأقدر منا على تحديد آثار هذا الوضع بالنسبة لهذه المرافق الحيوية الكبرى لاتخاذ التدابير الملائمة بإذن الله تعالى. لكن نحن ننكر الظلم من أي عباء، من أي عباء خرج. الله جل وعلا قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لما تعاد الكرة للروم على الفرس المؤمنون يفرحوا، وكلاهما ليسوا على الإسلام، لكن الروم أهل كتاب فهم أقرب لأهل الإسلام من أهل الوثنية البحتة، والمؤمنون يفرحون بهذا، يفرحون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده. انقطعت المياه فتيممنا فرجعت الماء أثناء الصلاة فما الحكم؟ أنت دخلت إلى الصلاة دخولا شرعيا أتمها، دخلت إلى الصلاة دخولا شرعيا، لم يكن هناك ماء فلم تجد ماء يعني فتيمموا، دخلت إلى الصلاة دخولا شرعيا يعني أتمها. وإن أعدت في الوقت فقد أحسنت، إذا خرج الوقت يعني قضي الأمر، أما إذا كان الوقت لا يزال قائما ثم أعدت بعد ذلك فذلك حسن. استأجر أبي شقة لمدة سنتين وقد صرفنا عليها مالا لتجديد بعض الأشياء، وقد علمنا أنه يفكر في فسخ العقد لولود مصلحة الله، فهل يجوز التراضي معه على مبلغ أكبر مما صرفنا مقابل فسخ العقد تعويضا عن المال؟ العقود بالتراضي هنا ما فيش قرض، هي مسألة إن أنت عملت خدمة معينة في الشركة في الشقة طورتها وتريد أن تبيع هذه الخدمة وهذا التطوير للمالك، وقد تكون فعلا أسعار المواد الخام زادت، وقد تكون وده بيحدث ونحن نراه بأعيننا، ما كان يتكلف 10,000 في الماضي الآن بيتكلف 20 و30 و40، فدي مسألة مردها إلى التراضي، وأرجو أن لا حرج إن شاء الله. كنت أعمل في مجال تقسيط الهوادف من مال الخاص وأموال آخرين، كنت أحاسبهم كل عام، لكن للأسف تعرضت لعملية نصب المتحدثة سيدة أرملة، والناس الآن تطالب بفلوسها، وأنا مضيت إيصالات لهم، وليس لي سبيل سوى نأخذ قرض بضمان معاشي، قرض ربو من البنك، لأني أرملة وخايفة من عقاب المولى عز وجل. هل أنا في ضرورة تسوغ لي الاقتراض الربوي أم يصيبني عذاب الله عز وجل؟ خلينا نتكلم أولا، هل أنت تضمني هذا المال ولا لا؟ يد المضارب على المال اللي بيشغل للناس فلوسه يد أمانة مؤتمن على هذا المال، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، فإذا أثبتت أنك لم تفرطي ولم تتعدي فلا ضمان عليك. بتكلم على الحكم الشرعي المجرد، يعني قبله الطرف الآخر أو رفضه حسابه على الله عز وجل. فأنا الآن أجيبك عن الحكم الشرعي المجرد البحث. المقصود بيد الأمانة حيازة ماء نيابة لا تملكا، ولما تدوك الفلوس لم يملكوك إياها، حيازة المال نيابة لا تملكا بإذن من رب المال كيد المودع والمستعير والمستأجر والشرير والمضارب وناظر الوقف والوصي ونحوهم. طيب، وقد جاء في قرار المجمع لا يجوز للمضارب للبنك المضارب أن يضمن الهلاك الكل أو الجزء في حسابات الاستثمار إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط وفق ما تقضيه القواعد العامة للشريعة. من حالات التعدي عدم التزام البنك بالضوابط الشرعية التي تنص عليها العقود أو الاتفاقيات الخاصة بفتح الحسابات بأنواعها المختلفة، مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية. أيضا عدم إجراء دراسات الجدوى التمويلية الكافية للمتعاملين، اختيار الصيغ والآليات غير المناسبة للعمليات. بالمناسبة العباس كان يدفع ماله مضاربة واشترط على العامل أن لا يركب بالمال بحرا وأن لا يشتري به ذات كبد رطبة، لا تركب به بحرا، البحر عرضة للهلاك وللغرق، لا تشتري ذات كبد، يعني لا تتاجر في الحيوانات، البلد دي حر شديد وقد يؤدي هذا إلى موت الحيوانات إذا استثمرت فيها. فعشان يأمن ماله لأنه أشترط عليه حاجتين، لا تتاجر في اللايف ستوك لا تتاجر في الحيوانات ولا تركب بالمال بحرا، فإن فعلت فأنت ضامن. عدم أخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها. حتة مهمة جدا، قال ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافا للأصل. البنك جاء وقال أنا خسرت، يقول له اثبت، اثبت أنك لم تقصر ولم تفرط. عبء الإثبات يقع عليك بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي. هو بيقول أنا لا تعديت ولا فرطت، إذا وجدت قرائن تقول بخلاف هذا نقول له معلش اثبت لنا أنك لم تفرط وأنك لم تتعدى حتى نرفع عنك المسؤولية عما أصاب المال من تلف ومن خسارة، إلى آخر ما جاء في قرار المجمع. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. آخر سؤال نختم به، سمعت فتواكم عن تصميم الرسوم المتحركة أفلام الكرتون وحاجة الأطفال ليها، حاجة مسة، واللي عنده أطفال يعرف كيف هو يكتوي بنار هذه الرسوم المتحركة، تعلق بها أطفالنا تعلقا مرضيا لا سبيل إلى إلى إفلاتهم منها. وانت بتقول الرسوم المتحركة فيها رخصة، أنا عايز أعرف الرخصة دي جت إزاي. في حديث تحرم التصوير وتنهى عنه وتبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يا ترى إن تحملت الحديث دي على المقصود بها صور الشرك والتعظيم، يعني صناعة الأوثان والأصنام وما صنع ليعظم ويعبد من دون الله، أم أنه من باب درء المفاسد بأخفها؟ إيه وجه التخريج؟ نقول لو يا حبيبنا أوافقك على ما قال سيدي وسيدك أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأن كل مصور في النار يجعله بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، لكن الشريعة استثنت بعض الصور من بينها الصور التي يلعب بها الأطفال. حديث أمنا عائشة، نعم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، عن بنات لعائشة لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ فقالت فرس. فقال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان، فرس بيطير يعني له جناحين بيطير. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك حتى بدت نواجذه صلوات ربي وسلامه عليه. الحافظ ابن حجر يعلق على هذا فيقول واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل ما حكم صور الكرتون لتخرج في التلفزيون؟ نعم، فقال أما صور الكرتون التي ذكرت أنها تخرج في التلفزيون إن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل تردد، هل تلحق بالصورة الحقيقية أم لا؟ والأقرب أنها لا تلحق بها، يعني في محل الرخصة. وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى ونحوها. والله تعالى أعلى وأعلم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.